إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زلنا في أركان الصلاة من كتاب الصلاة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: التاسع من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، والحديث عند مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة.
هذا الركن التاسع من أركان الصلاة 14، وهو الجلسة بين السجدتين، جلسة مطمئنة هادئة. وقد دأب بعض الناس على التفريط فيها، وكذلك التفريط بالاعتدال من الركوع، فسرعان ما يسجد ربما يهوى إلى السجود قبل أن يكمل الإمام، أو قبل أن يكمل سمع الله لمن حمده، أو قبل أن يكمل ربنا ولك الحمد. وفي الجلسة بين السجدتين لا يمكن أن يعتدل جالسا، بل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر مباشرة. وهذا نقر للصلاة وتلاعب يمليه الشيطان على الناس. فإن زعم زاعم أن بعض المذاهب الفقهية تقول بذلك فلا عبرة بتلك المذاهب، لأن العبرة بما دل عليه الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني ارفع من السجود بعد أن تستتم السجود على الأعضاء السبعة كما بينا الليلة الماضية، ترفع حتى تعتدل جالسا، ولا تسرع بالسجود مرة أخرى حتى تطمئن جالسا وتذكر بما وعد بما أمرك الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، وارزقني واهدني واجبرني، 3 مرات، وأقلها مرة واحدة. وصفة الجلوس بين السجدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة لمن قدر على ذلك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويجزئ أي جلوس كان ما لم يكن مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عقبة الشيطان. وصفة عقبة الشيطان أن يفرج بين رجليه ويضع استه بينهما على الأرض، يعني أن يفرج بين رجليه ويضع إليتيه على الأرض. فهذا هو المنهي عنه، الإقعاء أو عقبة الشيطان، لأن الشيطان عندما يبول يفعل هكذا، فلا نفعل مثله عباد الله، بل نجتهد ونطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الذي نقلته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكفى بالاثنين فقها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس في مسلم قال: وكان النبي صلى الله عليه قال: من السنة أن يجلس على عقبيه بين السجدتين.
هذا صفة، هذه صفة أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تنصب قدميك وتجلس عليهما. ليس المراد أن تجلس على ركبتيك كما يفعله البعض، لا سيما الذين يلبسون البنطالات الضيقة التي ربما تمثل العورة، والله أعلم بصحة صلاتهم، فهذا أمر خطأ لا شك. فإذا فالجلوس على القدمين على العقبين أيضا سنة ثابتة، كما روى ذلك عبد الله بن عباس وغيره رضي الله عنهما. إذن للجلوس بين السجدتين صفتان: صفة أن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى موجها أصابع اليمنى إلى القبلة، الصفة الثانية أن تنصب قدميك وتجلس على العقبين، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العاشر: الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي.
الطمأنينة هي السكون والتؤدة والأناة والهدوء في الحركة، هذه الطمأنينة في الصلاة، وهي ركن في جميع ما تقدم من الأركان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المسيء صلاته فصلى وقد نقر صلاته، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مرة أخرى، وبعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر ثم يقرأ ما تيسر من القرآن والمقصود الفاتحة، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل ماذا قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني على الأعضاء السبعة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. معنى ذلك أن من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. فهؤلاء الذين يقولون سمع الله لمن حمد الله أكبر، أو يقولون الله أكبر الله أكبر، هؤلاء لا صلاة لهم، صلاتهم باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. نعم.
فأتنا أحسن الله إليكم بعض المصلين يتربع في الجلوس بين السجدتين،
هذا لا يجوز إلا لضرورة لمرض، كمن لا يستطيع ثني ركبتيه فينصب اليمنى ويفترش اليسرى، أو يقعي على عقبيه، إذا لم يستطع ذلك له أن يتربع، أما أن يتربع بدون عذر فهذا مخالف للسنة، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض من الذين يتربعون بسبب لباسهم الضيق الذي لا تصح الصلاة معه، يلبسون ما يسمى بشارلستون أو ما إلى ذلك، يعني يضيقونه من فوق ويوسعونه من أسفل، مع المفروض العكس أنه يكون فضفاضا من أعلى، ولا بأس أن يضيق من أسفل من عند قرب الكعبين حتى لا يعني يتعبه. والسعة إنما ينبغي أن تكون من أعلى حتى لا يمثل العورة. والبعض من الناس تستطيع أن تعد أعضاء عورته واحدا واحدا، فمثل هذا لا صلاة له. من لبس مثل هذا اللباس فإنه لا صلاة له. ناهيك عن بعض الألبسة الماجنة التي يلبسها بعض الشواذ، هذا أدهى وأمر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر، التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث. قال: فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث، وهو متفق عليه. قال: والمجزئ من التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: والكامل مشهور. واختار أحمد رحمه الله تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. قال: وتشهد ابن مسعود هو قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث متفق عليه. قال الترمذي رحمه الله: بعد هذا الحديث هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين رحم الله الجميع. قال: ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. والحديث عند أحمد.
الركن الحادي عشر هو التشهد الأخير، وقد سمعتم ألفاظ التشهد الواردة أو بعض الألفاظ الواردة، ويجزئ أي لفظ منها، لكن الذي عليه العمل عند الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم هو تشهد ابن مسعود الذي سمعتموه: تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض الروايات فيها: وحده لا شريك له. فهذا أكمل تشهد مع الصلاة الإبراهيمية. والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويقول بعد ذلك ما يسر الله من الأدعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ومن أشهر ذلك كما سيأتينا في السنن الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمهم هو التشهد. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فإن ترك بطلت الصلاة. والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية أيضا كذلك. والعجيب وما أكثر العجائب أن بعض الذين يغمزون أهل السنة السلفيين بأنهم ويزعمون أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن من لم يحب النبي فإنه كافر ولا شك، مع زعمهم هذا فإنهم لا يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد، والتي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية. وهذا من التناقضات. كيف تقول إنكم تحبون الرسول وأنتم لا توجبون الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ وهذا تناقض من هؤلاء الناس، فلنتنبه لهذا. الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم، معنى أن ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله.
نعم، المؤلف رحمه الله ما نص على هذا، لكن الصحيح أن ركنية الصلاة، لكن يبدو أنه ضمنه في ذكره ماذا؟
التشهد،
بدليل أنه ذكره معه في وأورد الحديث: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فيبدو لي أنه أدخله ضمنا. يبدو لي أن المصنف وإن لم ينص على الركنية فإنه أدخله ضمنا مما يدل على ركنيته لكونه داخلا في ماذا؟ في التشهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فلو أنه قرأه واقفا أو ساجدا أو مستلقيا بطلت صلاته ولا تصح، فلا بد من الجلوس للتشهد وللصلاة الإبراهيمية، وكذلك الجلوس حتى يفرغ الإمام من التسليم. فإن قام المسبوق قبل فراغ الإمام من التسليم بطلت صلاته، لأنه خالف الإمام. ونحن نلاحظ هنا أن البعض من الناس بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم قبل أن يتم التسليمة الأولى، وهنا إذا عرف الحكم وعرف الدليل فإنه وتعمد فإنه لا صلاة له، لا بد أن يجلس. يعني أنت فاتتك ركعة أو ركعتان، إذا سلم الإمام تنتظر حتى يفرغ من التسليمة الثانية، هذا إذا كان الإمام ممن يسلم تسليمتين. أما إن كان ممن يكتفي بتسليمة وذلك جائز، فإنه الحال هذه نعم يعني يكفيه له أن يقوم بعد التسليمة التي سلمها الإمام. أما من قام قبل فراغ الإمام من التسليم فهذا قد سبق الإمام، والذي يسابق الإمام تبطل صلاته. الذي يسابق الإمام تبطل صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الثالث عشر التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. والحديث رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. قال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولاء لا يزيد وبركاته. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. قال: ويكفي في النفل تسليمة واحدة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. قال: رواه أحمد. قال: وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي، قاله في المغني. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف: قلت: وهذا مبالغة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
الركن الأخير التسليمتان أو التسليمة على القولين، بأن يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك عن شماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله. وكما قلت لكم إن المسبوق إذا لم ينتظر التسليمتين فلا صلاة له، لأنه خالف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلذلك هذا تبطل صلاته لأنه خالف الإمام، فلا بد أن ينتظر حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولعل المصنف ممن يرى ضعف لفظة وبركاته، وهذا فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من يثبتها فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، وورد في بعض الروايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد نقل ابن المنذر، وابن المنذر رحمه الله لا ينظر إلى إجماعاته، لا هو ولا ابن هبيرة، وإن كان ابن هبيرة أدق منه في الإفصاح،
ولا الحافظ بن عبد البر،
ولا الحافظ بن عبد البر ولا ابن قدامة، لأنهم قد يذكرون الإجماع فيما رأوا أن عليه أكثر أهل العلم، فقد يقولون وليس فيه خلاف، وقد ينقلون عليه الإجماع. ولذلك قال نقل المصنف كلام ابن المنذر أن من اقتصر على تسليمة واحدة نقل الإجماع على أن صلاته صحيحة، والإجماع محل نظر، لكن أنا أرى أن صلاته صحيحة أيضا لمن رأى جواز الاقتصار على ماذا؟ على تسليمة واحدة. أما من رجح أنه لا بد من تسليمتين فإنه إن اقتصر على تسليمة واحدة بطلت ماذا؟ صلاته. وثمرة هذا الخلاف هي المسألة التي ذكرتها، أن المسبوق لو قام بعد التسليمة الأولى وكان الإمام يرى الاختفاء بتسليمة واحدة صحت صلاته، وأما من يرى وجوب التسليمتين فإن صلاته لم تصح، لأن من يرون الرأي الثاني يرون التسليمة الثانية سنة. وأما التفريق بين النفل والفرض في هذا فإن فيه تكلفا فيما يظهر لي، والله أعلم. وأنا أرى جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، لكن ينبه الإمام أن يخاطب الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فلا يأتي بالغرائب التي لا يفهمها الناس، فيأتي مثلا ويطبق جلسة الاستراحة قبل أن يعلمهم إياها وهم سيظنون أنه قد سهى في صلاته، أو يأتي ويقرأ بقراءة لم يألفوها ك كما لو كانوا لا يعرفون إلا حفص فيقرأ بقراءة ورشة ونحو ذلك، هذا خطأ، لأنه بذلك يربك الناس ويدخلهم في متاهات. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قلت لكم وأؤكد أن جميعات أن إجماعات ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وكذلك ابن هبيرة أغلب، وإن كان ابن هبيرة أدق، أغلب العلماء لا يعتبرونها إجماعا، وقد تعقبوا بعض هذه الإجماعات فوجدوا أن كثيرا منها ليس محل إجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
أخيرا الرابع عشر.
طيب.
قال رحمه الله: الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلته، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. نعم.
الترتيب ركن من أركان الصلاة، فيجب أن يؤديها كما أن يرتبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو صلى، لو سجد قبل الركوع أو ركع قبل القراءة أو جلس قبل السجود بطلت صلاته إن كان عالما، أما إن كان ساهيا فيستأنف من بعد الخطأ الذي حصل ويعتبر الركعة الثانية هي الأولى إذا كان قد انتهى من الركعة، أما إذا كان باقيا فيها فإنه يستأنف من بعد الخطأ. فمثلا لو أنه أخطأ في الركوع ثم مثلا سجد، ففي هذه الحالة يقوم ويأتي بماذا؟ بالركوع. أو لم يسجد السجدة الأولى واكتفى بسجدة واحدة، فمثل هذه الحالة يستأنف من بسجدة واحدة. وما إن كانت الركعة قد انتهت فإنه يعدها لاغية ويعني يجعل الثانية هي الأولى. والله أعلم، وإلى درس الغد بعد الفجر في الكرسي الآخر إن شاء الله، وقد وعدتكم بالكلام على أمرين: ضوابط الجهاد، والثاني التوسل أحكامه وأنواعه والجائز منه والممنوع.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مثل ما ذكرتم شيخنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدها ركنا ضمنا أو تصريحا، لأنه قال التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد.
نعم.
وعد الصلاة ضمنا. نعم، عدها من السنة.
نعم.
صلاة على الآل تكمل.
والصحيح أنها من الأركان. نعم.
مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يلحق بآله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: حركة تحريك الإصبع أثناء التشهد، يقول هل يحركها مرة أو ينصبها أو لا يحركها أم يحركها متتابعة؟
الصحيح أنه يحركها تحريكا هادئا مرة بعد مرة دون الإكثار، دون الإفراط أو التفريط، يعني لا تترك التحريك بالكلية ولا تشغل إصبعك كأنه مكينة، لا، يعني تحيات الله والصلوات الطيبات والسلام عليك، تحرك ثم بعد قليل ترفع ثم تنزلها ثم بعد قليل ترفع ثم تنزلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يحركها يدعو بها، ولم يرد ولم يحدد صفة التحريك، لكن الصحيح والأعدل أنه يحركها مرة بعد مرة دون أن يجعل ذلك سريعا كما يشغلها بعض الناس، يشغل يد إصبعه كأنه مروحة، هذا خطأ. وآخرون يرون أنه فقط عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والصواب خلاف ذلك، فإنه يحركها دون تتابع يعني يلفت النظر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للتسليمة الواحدة
نعم
ثبتت في قيام الليل من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر سلم تسليمة واحدة يسمعناها يوقظنا بها، تسليمة واحدة يوقظنا بها.
وهذا الذي حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقصر ذلك على ماذا؟ على النفل. نعم
صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم موضوع تكلمتم عليه أكثر من مرة ولله الحمد، وهو منع البنات من الإراث من الميراث.
نعم.
والحجة والتحجج بأنه عادة.
هذا الأمر أمر في غاية الخطورة، فإن الإسلام كفل للناس حقوقهم، وتعلمون آيات الإرث وآيات الوصية، وكذلك ما ورد في ذلك من أحاديث، ومن حرم وارثا من حقه حرم الله عليه الجنة. فالواجب على أولياء الورثة أن يعطوا كل ذي حق حقه كاملا. إن كان البنات مثلا مع إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج فروض ذوي الفروض، وإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها ماذا؟ فلها النصف بشروط معينة. فإذا ينبغي لنا أن نقوم بهذه الحقوق، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نبتعد عن أكل الحرام أيا كان، بما في ذلك أكل أموال اليتامى والورثة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، البنات شقائق البنين، يعطى كل ذي حق حقه دون بخس أو دون نقصان البتة. نعم.
سائل الكريم وفقه الله يقول يذكر بعض عادات بعض الشعوب الإسلامية من أعتقد جنوب آسيا، يقول في بلدنا يجب على الزوجة أن تعطي المهر، وإذا لم تعطيه بقية عانسة. يقول ما رأي الشرع في هذا معناه؟
نعم، هذه عادات قلدوا فيها الهنادك، قلدوا فيها من؟ الهنادك والعياذ بالله. وإلا فالله تبارك وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويقول تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك من أحكام العقد الواجبة تسمية المهر يدفعه الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل التمس ولو خاتما من حديد. فالمهر يلزم الزوجة ولا يلزم الزوجة. أما هذه العادة فهي من عادات الهنادك والعياذ بالله. ولذلك أبو البنات يكون مهموما في تلك البلاد، بعضهم يتمنى أن لا يرزق ببنات لئلا يكون غارما لهن عند الزواج. فهذا أمر خطير جدا، وهو مخالف للشرع، والواجب على الأمة أن تتركه وأن تبتعد عنه، فإنها عدوى جاءتهم من الهندوك والعياذ بالله.
يقول نعم. إذا كان أتى للحج بهذا المهر هل يصح حجه؟ أخذ مهرها وحج به،
يعني أبوها؟
لا، زوجها.
إذا كان بإذنها فلا حرج، إذا كان بإذنها فلا حرج، يعني أعطته هي ووهبته له ليحج به، فالفضل بين الزوجين ليس له حدود. أما أن يستولي عليه بالقوة ويحج عليه فمن حج بمال مغصوب فلا حج له على الصحيح. نعم.
يقول الالتفات أثناء الصلاة وسدل اليدين. يقول السائل يقول عندنا المصلي يتجه يعني ينظر أمامه ولا ينظر موضع السجود ويلتفت يمينا وشمالا، يقول هل هذا يؤثر في صحة الصلاة؟
هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس الشيطان هكذا يضعف الصلاة، يختلس الالتفات، يختلس النظر إلى الأمام، أو يقول له أغمض عينيك، فالإغماض أيضا بدعة من البدع. فالسنة أن تجعل نظرك مكان سجودك وألا ترفع طرفك كثيرا لئلا ترى مكروها. فينتبه لهذا المسلم ولا يتلفت ولا يسدل يديه، فإن سدل اليدين يذهب حتى الخشوع. حتى أنا ما أدري الذين يسدلون أيديهم هل يخشعون؟ أظن أنهم لا يخشعون، لأن تطبيق السنة إذا وضعت يديك هكذا على صدرك هذا يزيدك ماذا؟ خشوعا. لكن إذا أفلت يديك بهذه الطريقة كأنك لست في صلاة، يعني كأنك لست في صلاة. فانتبه يا عبد الله ودع بعض هذه العادات التقليدية التي يقلد فيها بعض المتعصبين الذين يفسدون على الناس أعمالهم. نعم.
سأل الله عليكم سائل كريم يذكر أن عنده ضعفا في البدن، يقول وأنا أحب أن أحج ولكن الأهل يمنعوني خوفا علي وإشفاقا، يقول ما الواجب علي؟
إن كنت قادرا على المشي والركوب والنزول وما إلى ذلك من الحركة
ولو بمشقة
إلا من كان مقعدا فهذا لا يلزمه الحج، وإنما يكلف من يحج عنه. أما إن كان قادرا يعني مثل الذي لا يقدر على السجود إلا بمشقة يسجد، لا سيما في الفرض، فلا ينبغي التساهل واتباع الرخص. فإن كان قادرا على الذهاب والمجيء والسفر والركوب وقادرا ماديا مثل هذه الحالة يجب عليه أن يحج ما دام مقتدرا قبل فوات الأوان. أما إن كان ذلك يشق عليه مشقة قوية بحيث فيه خطر على حياته وعلى صحته فلا بأس أن يحج عنه غيره. نعم. وهناك أمور يعني مثل الطواف والسعي يجوز أن يكون بعربة، كذلك رمي الجمرات والذهاب إليها يكون بعربة، وكذلك يعني الحركة إذا تعبت يمكن أن تأخذ عربة، لا حرج في ذلك. نعم.
السائل كريم يلزم قراءة سؤاله إن كان هل يجاب عليه أم لا، يقول كنت في شغل مع حرارة الجو ومتعصب جدا وأنا زهقان جدا، يقول فأضربني أخو زوجتي فرميت يمين الطلاق على أختي طالق 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 باسم أختي، يقول الآن ندمت، ما الحكم؟
أولا لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها، فإياك والحماقة، حماقة خطيرة جدا ليس الشديد بالسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والرجل الذي طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا؟ لا تغضب 3 مرات. فالغضب خطير جدا، هو أحد مداخل الشيطان 3. ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد أن مداخل الشيطان 3: الشبهات والشهوات والغضب. هذه مداخل الشيطان ينتج عنها أحيانا الكفر ينتج عنها الطلاق، ينتج عنها القتل، ينتج عنها أمور كثيرة قد تتسبب في القتل، تتسبب في النطق بكلمة الكفر، تتسبب في الطلاق. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، فابحث عن من يفتيك. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: قدمنا من الرياض إلى المدينة ونريد العمرة، فمن أين نحرم؟
ما دام وصلتم المدينة.
نعم، واحد الإخوة قدم علينا من القصيم أيضا، أتانا قدم علينا بالمدينة.
من قدم إلى المدينة من أي مكان قدم فميقاته ميقات أهل المدينة، وكذلك لو قدمت على الطائف، وكذلك لو قدمت مثلا على الليث أو القنفذة فميقاتك يلملم، وكذلك لو قدمت على مستورة فميقاتك ماذا؟ رابغ. فإذا قدمت المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز أن تتجاوز الميقات ذي الحليفة بدون إحرام ما دمت تريد عمرة أو حجا. أما إذا كنت مسافرا أو عابر سبيل ولم يخطر ببالك لا عمرة ولا حج، فلك أن تسافر ولو مررت بمكة ولم تعتمر، لا حرج عليك، ولك أن تطوف تطوعا إن شئت. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليكم تكثر عن ما يعرف بأصحاب التهريب. يقول: أريد أنا حجة
بالتهريب
إحرام، نعم، والثاني يقول ما أقدر وكذا. نعم.
العلماء وفقهم الله رتبوا مع ولاة الأمر هذه المسألة، مسألة تحديد الحجاج وتحديد التصاريح، بحيث من لم يمض 5 سنين بعد آخر تصريح فإنه لا يعطى تصريح، وهذا من المصالح المرسلة التي يجوز لولي الأمر أن يسنها لمصلحة من؟ المسلمين، وهي بفتوى من العلماء. وبناء عليه فإن من يحج تهريبا فهو آثم، من يحج تهريبا فهو آثم، وإثمه يأتي من عدة وجوه. الوجه الأول أنه خالف أمر ولي الأمر الذي سنه وفقا لفتوى العلماء بناء على ما تقتضيه مصلحة المسلمين تخفيفا عليهم، ومن أجل إتاحة الفرصة لمن لم يحج أو يعتمر، فهو بهذا آثم. وثانيا الذين يهربونه يقبضون ثمنا محرما، وإذا أعطاهم أجرة عالية فإنه مسرف، وإنه يعني من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمر الثالث هو أنه يسببون حرجا لأنفسهم، فقد يردون ويمنعون، ثم يأتي يستفتي بعد ذلك، يقول: أنا منعوني وما استطعت أنا حج وأنا كنت محرما، أو قد يضطر إلى التحيل وهذا يزيد في إثمه، فيخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابا الثياب المعتادة ويضحك على الناس، فهذا تزوير. تضحك على مين يا أخي؟ على ربك. فهذا أيضا محرم ولا يجوز، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأمر الإيش؟ الرابع الخامس؟
الخامس.
الأمر الخامس أنك تسبب أذى للمسلمين. إن قدر أنك دخلت بهذه الحيلة أو تلك وأنت تكذب على المسؤولين وتدلس وتترك بعض مناسك الإحرام ولا تحرم من الميقات أو تلبس الثياب المعتادة، كل هذا يعني والعياذ بالله خطأ ترتكبه، فإنه فضلا عن ذلك فإنك تؤذي المارة عندما يعني ينام هؤلاء المتسكعون المحتالون على الأرصفة وتحت الكباري وفي مظلات الجمرات وما إلى ذلك، فهم والله يكسبون إثما بهذه الطريقة، يكسبون إثما ويقعون في الإثم بهذه الطريقة. الأمر السادس أنك تشق على نفسك، والله لم يكلفك ما لا تطيق، فإن كنت تستطيع الحصول على تصريح وتسجل في إحدى المخيمات بالطرق الرسمية فافعل ذلك ولا تبخل على نفسك، وإن كنت غير قادر على دفع أجرة المخيمات فأنت معذور، والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت إيش من استطاع إليه سبيلا، وأنت تعتبر غير مستطيع إن كنت غير قادر على الحصول على تصريح ماديا، فأنت غير مستطيع، أنت غير مستطيع فتعذر ولو في الفريضة، حتى ولو كانت الفريضة. فهذه الأمور الستة تحرم عليك أن تحج بغير تصريح، أن تحج بغير تصريح وأنت بذلك تكون آثما. اختر السؤال الأخير.
يقول السؤال الأخير المتكرر دائما ميقات عائشة رضي الله عنها.
مسجد التنعيم المسمى مسجد عائشة رضي الله عنه عنها هو أو أي حد من حدود مكة، سواء من شمالها أو من جنوبها أو من غربها أو من شرقها، وإنما أصبح أهل مكة يحرمون من التنعيم لأنه أقرب الحل إلى ماذا؟ إلى المسجد، إلى الحرم، هو أقرب الحل. وإلا لو أحرم من الجعرانة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحرم من العوالي القسم الذي خارج الحرم، أو أحرم من 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 الشرائع، أو أحرم من النوارية أو من الجموم، فلا حرج عليه. لكن الإحرام من التنعيم هذا خاص، أو من أطراف من حدود الحرم هذا خاص بأهل مكة للعمرة، أما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، أما الوافدون فإن ميقاتهم هو ميقات بلدهم الذي قدموا منه، فإن قدموا من مصر والمغرب مصر والمغرب والشام فميقاتهم الجحفة رابغ حاليا، وإن كانوا من اليمن وما حواليها فميقاتهم لملم السعدية، وإن كانوا من الشرق والمشرق أهل نجد فميقاتهم السيل، وإن كانوا من أهل العراق ولم يذهبوا إلى المدينة فميقاتهم الضريبة المسماة بذات عرق قديما، وإن كانوا من أهل المدينة ومن حولها فميقاتهم ذو الحليفة. هذه هي المواقيت، ولا يحل لك أن تحرم مما يسمى بمسجد عائشة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي الآخر، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر، بين باب قباء وبين باب الهجرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.